أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض وضوءه، لكنه فرض لا يحصل عادة. طيب، أنه أنا أقصد لماذا السيد اليزدي في كتاب العروي فرض هذا الاحتمال، هذه المسألة ليه فرضها؟ ليش قال إذا خرج ماء الاحتقان؟ هل أنا عرضت على أحد الأطباء هذه المسألة؟ قال لي هذه لا تحصل، لأنه أي مرة الواحد يحط في القولون المستقيم ماء يحتقن بالمائع بده ينزل معه ولو شيء من الغائط. كيف بشر الحال بده ينزل شيء من الغائط؟ قال لا يمكن، ما هيدا محله، ما هو بضل ينزل من الامعاء الدقيقه الغليظه، بضل ينزل بشكل دائم،
صار له يومين واخذ حروه
ولا ممكن الا ما بده ينزل نقطه. قال لي الا ما هو الا ما يكون ميت الزلمه، طالما هو يتحرك فالامعاء بتنزل من الدقيقه الى الغليظه الى هو لو قطره بده ينزل، يعني ما هو كيف ينزل؟ بينزل قطره لابد، يعني لابد يكون فيه، يعني يلا. لذلك أنا علقت هذه التعليقة حينما قال إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقد الوضوء، قلت لكنه فرض لا يحصل عادة. طيب، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه، هل أنا بقول لك إذا شك في خروج شيء من الغائط، مثلا فرضنا انه هيدا يا اخي خرجت منه يمكن نواة تمر، يمكن دودي، يمكن شغله، سمع شك في خروج شيء من الغائط، مثلا يا اخي هيدا ريح فرضي شك في خروج شيء من الغائط يبدو على العدم، هيك يعني. طيب، المسألة الثالثة، القيح الخارج من مخرج البول او الغائط ليس بناقض، لأن القيح ليس بولا وليس غائطا فليس بناقض للوضوء، هذا طبعا بالإشماع. وكذا الدم الخارج منهما كمن ليس بولا وليس غائطا، إذن لا ينقض الوضوء. طبعا إلا إذا علم اختلاط البول أو الغائط بالقيح أو بالدم، فطبيعي أنه في اختلاط بول هون أو غائط هون، أنه أكيد في معناته خلاص ينتقض الوضوء، فلا شك حينئذ في الناقضية. وكذا المذي والوذي والودي ليست من نواقض الوضوء، لأنها أيضا ليست بولا ولا غائطا، فهذه إذا خرجت علمنا أنه هذه مثلا فليست بناقضة بإجماع العلماء، طبعا بإجماع الروايات كمان. والأول هو ما يخرج عند الملاعبة، المذي يخرج عند الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد الاستبراء من البول. طيب، هذه عموم واضحة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حسن، خي حسن. المسألة الثالثة، أحسنت، أشرك الله. ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب و إلى آخره، 20-30 حالة. تعرف أنه أنا بنائي من أول ما بلشت يعني ببحث الخارج ما بحكي بالأمور هاي اللي هي ما فيها، يعني
لا شيء وجود للغسل بعد تبعنا اليوم يوم الغسل راح تأخر صلاة العيد، وجب يغتسل ويصلي هو عصر.
ما فهمت شيء، شو عم تقول؟
بطلع من القصة المرأة مسألة تقول إنه إذا عصى وما صلى صلاة العيد بوقتها فيجب يغتسل ويرجع يصليها.
لا لا، من باب الاستحباب يتصور. متأكد؟ إذا عصى ولم يصلي صلاة الآيات
فتوى احتياط الوجوب، طبعا احتياط الوجوب يغتسل ويصليها يقضيها
ويقضي صلاة الآيات إذا تعمد الترك.
بس خصوص الكسوف، لا يعني والله في شيء احنا ورد انه استحباب عن سجل الكوع.
هلا هيدي الحقيقه ما مرت معي، لأنه أنا كاتب رسالة كاملة طويلة عريضة في بحث الأغسال وما مرت معي. يمكن مرت ولكن هل يمكن يكون بإجماع علمائنا حملوا هذه الرواية على الاستحباب، وأنا أيضا بقراءة يعني حملت أيضا على ذلك، لذلك ما ببالي في يعني ما مسألة مسألة هيك عند العلماء. ممكن السيد السيستاني رأى شيء آخر ما بعرف.
بعد الوازي تم بس بعد الوازي كيف؟
الوادي. هلا محل الشاهد أنا اللي بدي أقوله إنه هذه المسألة إيه بعرف بعرف جيد الحكي. إنه بعد الوادي إذا الواحد أودى مثلاً
بعد المزي
بعد المزي
يستحب يتوضأ ماشي بعده على وضوء أصلاً.
طيب بعد الوادي
استبراء المني
لا لا ما هو الوادي بعد الاستبراء
إيه الوادي بعد
ما قال بعد الوادي ما قال بعد الوادي قال بعد المزي
سمعت قولت بعد المزي
لا 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 المهم فنحن نقرأ المسألة كما هي
هي المزي بعد المني
هذا هو
الباب شو
لا. لا عند المداعبة ينزل المذي
هذا بعده فيه
والوذي بعد الاستبراء من البول
من البول
برافو. طيب هذا محل الشاهد انه نحن نقرا فقط المسألة كما هي وما منعلق عليها لانه انا ما بدي طبعا الاني لا انكر انه في روايات يعني بس كلها محمولة على الاستحباب طبعا باجماع العلماء. ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيء والرعاف والتقبيل يعني عقيب التقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة والتخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم والأولى أن ينوي الكون على الطهارة.
طيب حتى الكون على الطهارة
أي صح. ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى عادي ما هذا متوضي بنية شو الكون على الطهارة. طيب ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه الوضوء الثاني طبعا لأنه صار على الطهارة واضحة بالإجماع. كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا فعلا كفى ولا يجب الوضوء ثانيا. هذه قضايا بديهية عقلية لا كلام فيها. على أي حال أنت بتعرف أنه حصر الشرع المقدس والوضوء نواقض الوضوء بخروج البول والغائط والريح والنوم والاستحاضة. نبدأ اليوم بفصل جديد في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة. طيب فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة. الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف الواجب دون الطواف المستحب. طيب وأما شرط في كمال الفعل كقراءة القرآن وأما شرط في جواز الفعل أو مثلا كما في مس القرآن الكريم أو رافع لكراهته كالأكل. طبعا سيأتينا
بعد الجناب
لا بعد الجناب يتمضمض يغسل يديه ويتمضمض ويأكل. طيب
أو رافع لكراهته كالأكل جاي حاله
هلأ بشوف جاي الحكي أو شرط في تحقق أمره كالوضوء للكون على الطهارة. شرط في تحقق أمره كالوضوء للكون على الطهارة أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ليس له غاية والوضوء المستحب نفسيا إن قلنا به كما لا يقول. أما الغاية طبعا سيأتينا شرح هذا كله. أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ولأجزائه المنسية بل وسجدة السهو على الأحوط وجوبا حتى ما الكفي منبلش وحدي وحدي لأنه طويل. تواترت روايتنا في اشتراط الصلاة حتى المستحبة كركعتي الطواف المستحب، تواترت رواياتنا في اشتراط الصلاة حتى المستحبة بالطهارة المعنوية. تفضل.
إذا لم يعلم بكذا، إذا عمل بالكسوف، إذا عمل الإنجلاء ولم يكسوف ترك كله لم يجد القضاء. أما إن كان عالما به ولم يصلي ولا نساله أو كان الكسوف محتركا كله فيجب القضاء. وكذا إذا صلى صلاة فاسدة، والأحوط وجوب الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كليا من المصلى.
عصيان. طيب هلا اذا تواترت رواياتنا في اشتراط الصلاه حتى المستحبه بالطهاره المعنويه، هلا انا اعطيت هون مثال على الصلاه المستحبه، قلت كركعتي الطواف المستحب. طيب ما مشكله، انا ليش اعطيت هذا المثال عمدا؟ لان الطواف المستحب المطاف الذي لا يكون طبعا جزءا من الحج المستحب او جزءا من العمره المستحبه. الطواف المستحب احنا كنا نطوف شيخنا حول الكعبه المشرفه. برافو عليك. الطواف المستحب الذي هو ليس جزءا من حج ولا من عمره لا يجب الوضوء فيه. لا يشرع فيه الوضوء. هذه قاعده. فنحن كنت أني مثلا بما أنه هناك ما بعرفش بيسمونه هناك مشرف مثلا على الحجاج أو شيء، فكنت أقول للحجاج اللي عنده حال يعني شو رأيكم طفنا هلا سبعة أشواط، فكان بعض الناس يقولوا نحن ما متوضيين مثلا، هذا بيكون غبط شوية نمله شوية شغلات هيك، بقول ما مشكلة، لا يشرط الوضوء في الطواف المستحب. طيب لكن إذا بدك تروح تصلي الركعتين يشترط الوضوء في صحة الصلاة الركعتين، سموها ركعتي الطواف.
هل هو الطواف صلاة؟
لا.
هل هو الطواف صلاة؟
لا، الطواف الواجب هذاك، مش المستحب.
الواجب.
إيه، أنا الواجب. وأجمع الفقهاء على اشتراط الصلاة بالطهارة المعنوية. ويكفي أن نذكر روايتين مشهورتين وهما ما رواه في التهذيبين بإسناد الصحيح عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زوارة عن أبي جعفر البخاري عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بطهور. طيب وما رواه الصدوق في الخصال عن أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زوارة عن أبي جعفر أيضا عليه الصلاة والسلام قال لا تعد الصلاة إلا من خمسة منها الطهور. الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يعني هلا ما مشكلة، السندان صحيحان بلا شك. إذا لا تعد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فإذا لا شك في اشتراط الطهور في الصلاة.
هلا الحد الأدنى لما تعد الصلاة، لما واحد كان عامل خلل بالأركان الخمسة كمان غير ركوع السجود كمان في مشكلة.
فيها تفصيل، فيها تفصيل طويل عريض ما في احكي فيه. أنا حكيت فيه شو مرتين ثلاثة، هلا ما في احكي فيه، طويل عريض. تفصيل ما بيطلع بكلمتين ثلاثة. كما لا شك في اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياط. كما لا شك في اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياط. وفي الأجزاء المنسية للصلاة. وهما التشهد والسجدة. وهذا أمر واضح بالإجماع أنه لا شك في اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياط وفي الأجزاء المنسية للصلاة، فإنه يجب أن يتحد القضاء مع المقضي عنه. أنا بدي أقول مع المقضي عنه، ما عرفت شو بدي أعبر، مع المقضي عنه يعني الفائت، أنا بدي أقول مع الفائت بس مش حلو يكتب مع المقضي عنه، بدي أقول مع الفائت، هذا الأزبط. الفائت. يلا. في جميع الخصوصيات جزءا وشرطا ومانعا حتى ولو كان زمانها يعني زمان الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط متأخرا، حتى ولو كان زمانها متأخرا. طيب. إذا لا شك في شرط الطهارة في صلاة الاحتياط وفي الأجزاء المنسية للصلاة، وهذا أمر واضح، فإنه يجب أن يتحد القضاء مع الفائت في جميع الخصوصيات جزءا وشرطا ومانعا حتى ولو كان زمانها يعني زمان صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية متأخرا. هيدا أيضا بإجماع مثل ما قلنا بإجماع العلماء.
يكون تشترط مش يشترط الطهارة.
وين؟
وكذا صفل جديد
وكذا وكذا تشترط الطهارة المعنوية صح؟
لا تنتهي الصوم مشهور بعضهم يقول لا حتى ترجع وتبدي
طيب جينا الحكي جينا الحكي عليكم السلام ورحمة الله قضية الشهرة يا شخصين لا علم لي بها إذا شهرة هيك أو شهرة هيك ما متأكد الآن ولكن أنا شفت الأدلة ما بعرف أنا هلا أعمل لك الأدلة فكتبت من الأدلة الكلام التالي قلت وكذا تشترط الطهارة المعنوية في ساجتي السوء على الأحوط وجوبا وذلك لأنها جابرة للنقص الذي حصل في الصلاة فهذه جابرة ولأن لها بعض هيئة الصلاة خاصة وأنهما تكونان قبل الكلام مما يخلق ظنا بلزوم بقاء جميع شرائط الصلاة فيهما في سجدتي السهو فقد روى في التهذيبين بإسناد عن سالم بن عبد الله عن موسى بن الحسن بن عامر الأشعري ثقة العين عن محمد بن حسين بن الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال طبعا هذا شيء للقدر عظيم منزله كذا عن عبد الله بن ميمون القداح ثقة له كتاب عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عليه السلام الله قال سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام طيب إذا قال الإمام علي عليه السلام الله هذه الكلمة ماذا يفهم منها الناس يوم ذاك ألا يفهم منها أنه يشترط الطهارة المعنوية سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام يعني ما بيفهم من الناس هيك بعدين سجدت السهو شيخنا ما إلى هي هيئة الصلاة ما إلى هذه الهيئة سجدتان وتشهد وتسليم ليش يعني بدون لا تشرط الطهارة المعنوية في سجدة السهو يصعب أن يجري الفقيه قاعدة البراءة عن وجوب الطهارة لذلك كتبت الكلمة التالية قلت على كل لا يطمئن الفقيه لإجراء أصالة البراءة وقاعدتها من لزوم اشتراط الطهارة المعنوية
الطهارة أقول هو استقبال القبلة لا يجب كذا النوافل تنفي استقبال عن المشي والكوب صلاة الاحتياط دون سجود السهو
هذه بالنسبة لشو استقبال القبلة
هلا الطهارة لا أنا يعني بحكي عن
التوجه جيب بين الطهارة الوضوء يلا على كل لا يطمئن الفقيه لإجراء أصالة البراءة وقاعدتها من لزوم يعني أصالة البراءة من لزوم إشراط الطهارة المعنوية في سجدتي السهو خاصة وأن المنصرف إليه متشرعية من الخطابات الأمرة بسجدتي السهو هو لزوم كوني عن طهارة يعني هكذا يفهمها المتشرعة هل بتلي فيها نص بل قطعا لا ما فيها نص بس هل يتجرأ الفقيه أن يقول يا أخي نجري البراءة نحن إنه خلاص هل تشرط الطهارة في سجدتي السهو لا أدري نجري فورا البراءة الفقيه ما بيعمل هيك الفقيه إذا كان عنده ظن لأنه سجدتي السهو شيخنا الظن طبعا ليس بحجة ولكن لا يتجرأ الفقيه يعني شوف لك الفقيه كيف بينظرها بينظر إلى مثلا عالم الجعل إنه بعالم الجعل هذه السجدتين أي يحتمل أنه لا تشرط الطهارة المعنوية فيها أي يحتمل طب هذه لها مثلا هيئة الصلاة وهي جابرة لبعض النقائص مثلا في الصلاة مثلا للكلام كلام الآدميين ساهيا طيب هل هذه جابرة للنقص الذي حصل جابرة بعدين في الرواية أنها مرغمتان للشيطان على مرغمتان الإنسان يكون مثلا محدثا صعب كثير صعب بتصور ما بيتجرأ الفقيه على ذلك أن يجري قاعدة البراءة تصور هيك خاصة وأن المنصرف إليه متشرعية من الخطابات الآمرة تفضل
سجود السهو هو أحد الاستحباب
إيه خلص واضح أنا ما أقدر أقول هيك يعني ماذا تقول؟
هو لا يجب الوقوع نفسه، وطبعا عليه صحة الصلاة واجب الكعبة والنوبة، وكذا أجزاء الرومانسية بل سجود السهو الله حط
استحباب. استحباب، يعني ما تجرأت الا يصفي، هو هون من أي أجرى قاعدة البراءة. يعني ما تجرأت على ذلك. على كل لا يطمئن الفقيه لإجراء صلاة البراء وقاعدتها من لزوم شروط الطهارة المعنوية في سجدتي السهو، خاصة وأن المنصرف إليه متشرعيا من الخطابات الأمر بسجدتي السهو هو لزوم كونها عن طهارة. لاحظ مثلا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار.
بس الحكي سليم
شو بيقول؟ على الأحواض؟
والأحواض
استحبابا. جيد. عن معاوية بن عمار قال: سألت على الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال القيام، قال: يسهو السجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان تلغمان الشيطان. طيب هلا أنت فيك تقول لي أنه أنا أجري هون قاعدة البراءة أن يصعب علي، هذا سيد أخوي أجراها يستفيد، سيد السلساني أجراها هو حر. وما رواه في التهذيب يستدعى عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام الله عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو ومثلهما غيرها. هل هذا الكلام أنا اللي بقوله أنه ماذا كان يفهم الناس من كلام المعصومين حينما كانوا يأمرونهم بسجدتي السهو مع أن في محل ابتلائهم؟ هل كانوا يفهمون منها مجرد السجدتين حتى ولو كان الإنسان محدثا؟ وهل هذا إرغام للشيطان؟ أستبعد ذلك جدا، فإن الإرغام التام للشيطان يكون بكون الإنسان عند سجوده للسهو على طهارة، حتى ولو اعتبرت سجدتي السهو من الذنوب المكفرة، فإن الظاهر جدا أن المولى تعالى عندما شرع سجدتي السهو لجبر ما حصل من منقصة في الصلاة، فينبغي أن تكون سجدة السهو مما لها الأهلية في جبر ما حصل. ولذلك أنا ما بتجرأ أن أجري البراءة عن الطهارة، ما بتجرأ. أنت تتجرأ، سيد الخوي غير سياسة الثاني هم أحرار حسب فهمهم يعملون، أما أنا أقول أنه على الأحوط وجوبا الطهارة في سجدة السهو شرط. المهم يا أخي سجدة السهو لهما بعض هيئات الصلاة وجبر للنفس و يعني الإنسان إلا ما يقول أنه الطهارة واجبة فيهما. حتى بنظر المتشرعة كمان هيك. أما اشتراط الطهارة المعنوية في الطواف فلا شك ولا خلاف في اشتراط الطهارة المعنوية في الطواف الواجب، هي طبعا بالإجماع. ويكفي ذكر ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن الخطاب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما الباقر والصادق عليهما صلوا وطلع عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه صريحة، وهي سندا صحيحة، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. توضأ وصلى، ما قال له تعيد الطواف، قال توضأ وصلى ركعتين، يعني يتوضأ للركعتين مش للطواف المستحب. وادعى العلامة في منتهى المطلب أنه إذا كان الطواف، هذه الجملة أخذتها من وين؟ من سيد محسن الحكيم، هذه وادعى في المنتهى وغيره أو وغيره، هذه أخذتها الجملة من عند السيد محسن الحكيم، أنه إذا كان الطواف، يعني أنا ما حقق فيها لأنه أنا بحب إذا شغلي مش محقق فيها بقول لك ما محقق، أخذتها من فلان. وادعى في المنتهى وغيره أنه إذا كان، أنا ما بعرف وغيره أو وغيره،
المنتهى وفي غيره،
لأنه إذا قصده وغيره يعني معطوف على المنتهى، إذا وادعى في المنتهى وغيره صعب، بدها تكون وغيره، يعني وغير العلامة صعب، وادعى العلامة في المنتهى وغيره بدها تكون هيك يعني. المهم أنه إذا كان الطواف جزءا من حج مستحب أو من عمرة مستحبة فإنه يجب إتمامهما بالشروع فيما إجماعا، هكذا قال العلامة. طيب قالوا ولذلك يشرط الوضوء في طوافهما لسيرورة الطواف واجبا طيب كما لا شك في عدم اشتراط الوضوء في الطواف المستحب وهو المشهور بين العلماء ويكفي أن نذكر ما يلي كما ذكرت هنا روايتين لأن مسألة هذه لا خلاف فيها إجمالا فيها يعني اللي بيطلع لك واحد اثنين هو المشهور لكن دليلها واضح ما بطول فيها الحكي يعني فيها روايات كثيرة وكنت حاطط وشلته ما في داعي حتى بالنسبة للي هم ليك وجوب مثلا طواف الواجب والمستحب بالنسبة للطواف المستحب شلت شيء ست سبع روايات ما في داعي تليها احنا مش عم نحط هون وسائل الشيعة كله خلص مسألة واضحة كيف كما لا شك في عدم اشتراط الوضوء في الطواف المستحب وهو المشهور بين العلماء ويكفي أن نذكر الروايتين التاليتين رواه في الفقيه بإسناد عن عبيد الله بن زرارة ثقة ثقة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله أنه قال لا بأس أن يطوف الرجل النافلة هذا الطواف المستحب على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي يعني الوضوء بيكون لركعتي الطواف فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي عرفت شو؟ هيدي بشو؟ بالطواف النافلة ها فليتوضأ وليصلي ما له يعيد الطواف أبدا طيب بس ليش هون قال ومن طاف تطوعا بل قصده تطوعا عن غيره مش النافلة
بصرف فعلا تطوعا
يا أخي ما هي بالجملة الأولى النافلة نفس الرواية شو الفرق بين أن يطوف رجل نافلة أو يطوع عن غيره ما هي يطوع عن غيره هذه بلا شك عادة هيك بالروايات يعني يطوع عن نفس عن غيره ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف كمان قصة واضحة كثير بنفس السنة
سواء تطوع عن غيره او عن نفسه
برافو عليك
صلى ركعتين بلا وضوء بغيره
شو بعيد؟ يتوضا ويعيد الركعتين بس لا يعيد الطواف
واضح لكن هل قصدي هون قال له فليعيد الركعتين ما له الطواف مش عيد الطواف
برافو عليك
سواء عن نفسه او عن غيره
صح؟ يلا ورواها في التهذيبين بإسناد عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ثقة عن النخعي أيوب بن نوح من دراج هلا أنتوا راح تقروا مثلا كتاب الوسائل يمكن تقارنوا شي مرة شيخنا أنا قلت لكم مرة بالسابق الكلمة التالية إذا شفت عندي كلمة زايدة أو ناقصة يعني قارنت الرواية وشفتها بكتاب الوسائل لا تقل يعني حسب العادي لا تقل الشيخ ناجي غلط قل الحر العامل في الوسائل غلط السبب هو مثلا الأسئلة هذه كثير عن النخعي هو كاتب عن أيوب بن نوح وهذا غلط عن النخعي أيوب بن نوح ما هو أيوب بن نوح هو النخعي يعني أنا عم بروي عن حالي ما هو النخعي أيوب بن نوح بن دراج عرفت هذه كلمة عن زائدة على الكمبيوتر حطوا عن كمان طب أدي راجعت كل الكتب ما فيش عن بس بالوسائل اشتبه اشتباه يعني ما هو أيوب بن نوح هو النخعي فأنت إذا شفت شغلة زايدة لأنه أنا بزيد أحيانا كلمة بنقص كلمة ما بعرف النخع يمكن قبيلة النخع بتصور قبيلة النخع بتصور عن ابن ابي عمير لانه في احيان كلمه سيدي كلمه ناقصه انا وين براجع مثلا بفتح كتاب الكافي شوف النسخه الاصليه اذا بشك بالكلمه براجعها فممكن اغير كلمه زيد كلمه نقص كلمه حرف بس وين بكون راجع الى المصدر الاصلي عليك السلام ورحمه الله سمع عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير. ليش قلت لكم هذه الملاحظة؟ لأنه أنا بغير أحيانا ومش كل ساعة بكتب، كل زمان التزم نكتب تحت قال في الوسيط كذا وهو خطأ، وقال في التأديب كذا وهو خطأ، ما عاد التزمت فيها. سألت خلاص ليه بنشوف مثلا هون ليه والله الشيخ ناجي نسخته غير مثلا الوسيط غير التأديب دغري يرجع إلى كتاب تاني، فرضنا على الاستبصار، فرضنا شغلات، يراجع بيشوف إنه عادة ما حدا بيدعي عصبي لنفسه، أكيد للمعصومين، بس عادة لأنه أنه يحقق فيها يعني، بس مش هيك. فأنت قبل ما تقول غلط الشيخ فضلوا ابحاث، عرفت شو؟ بس بالكتابات الثلاثة، مثلا الكتاب الوافي براجعه عادة، أصول كافي مثلا، أو الكتب الأربعة على الكمبيوتر، والنسخة النسخ اللي بتكون عندي إياها أنا، يعني عندي طبعا الكتب الأربعة وبرجع لها كمان، لأنه بشك شوي بالكمبيوتر ممكن يكون زيت كلمة ونقص كلمة، فبلاحظ يعني إنه بس هلأ كيف. يلا، إذا رواها أيضا في التهذيب بسنة موسى بن القاسم عن النخعي أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة، أنا عبيد هو عبيد الله يعني ما مشكلة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله قال قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال توضأ وصلي وإن كنت متعمدا، توضأ وصلي، ما له تعيد الطواف، واضح. ولذلك أجمع الناس، هلا يمكن والله يطلع لك بكره شيء واحد يعني مش قايل هيك، ما بيهمنا واحد يعني، بس إنه الأدلة واضحة وأغلب المراجع قالوا بذلك أنه لا يشرط في الطواف شو؟ الوضوء. وما رواه رواية تانية، وما رواه في تهذيب سيد موسى بن القاسم، هلا هذا موسى بن القاسم هذا إنسان بن معاوية بن وهب، هذا ثقتهم. عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى الحريز عن أبي عبد الله الصادق عليه صلوات الله في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. طب أوضح من هيك بعد فيه؟ ما في أوضح من هيك. طيب غدا بإذن الله تعالى البحث باشتراط الطهارة المعنوية في مس القرآن الكريم، بحث غد لن ينتهي بيوم واحد قطعا، بده يومين ثلاثة، والحمد لله رب العالمين.